السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم فقه العبادات، سائلين المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وقد قلت في اللقاء المنصرم بحمد الله وتوفيقه أن لقاءنا اليوم بإذن الله جل وعلا سيكون بعنوان حال المأموم مع الإمام، حال المأموم مع الإمام، حال المأموم مع الإمام. هذا هو عنوان لقائنا، فأعيرون القلوب والأسماع لنخرج من حيز الكلام إلى مجال العمل والتنفيذ والترجمة والتطبيق، فإن هذا الكلام الذي أتدارسه مع حضراتكم من فروض الأعيان التي ينبغي على المسلم رجلا كان أو امرأة، شيبا كان أو شبابا، مثقفا كان أو أميا، أن يقف على حقيقة هذه الأشياء ليكون على بصيرة من أمر دينه. فإنه لا يخفى حضراتكم الأكارم أن هناك في العلم ما هو فرض عين، وهناك في العلم ما هو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. وأنا في أي شيء أتكلم؟ أتكلم في برنامجي فقه العبادات عن الطهارة، عن الصلاة، عن الصوم، عن الزكاة، عن العمرة، عن الحج. هذه أمور يا إخوان ينبغي على الشياب والشباب والأميون والمثقفون أن يكونوا على بصيرة منها. فالرجل الذي يكنس الشارع المسلم يجب عليه أن يتعلم كيف يتوضأ، كيف يغتسل، كيف يصلي، كيف يصوم. والأستاذ في الجامعة ينبغي عليه أن يتعلم هذا. فانظر إلى رجل المجتمع في حاجة إليه، هذا الذي يكنس الشارع، ورجل يدرس في الجامعة الذي المجتمع في حاجة إليه، كل منهما ما أقوله ينبغي أن يكون قد وقف عليه. فتعالوا بنا إخوتاه إلى لقاء هذا اليوم، حال المأموم مع الإمام، المسابقة والمخالفة والموافقة والمتابعة. ما هو عنوان اللقاء؟ حال المأموم مع الإمام. حال المأموم مع الإمام في أربع حالات: الحالة الأولى المسابقة، الحالة الثانية الموافقة، الحالة الثالثة المخالفة، الحالة الرابعة المتابعة. هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل. فأقول وبالله تعالى وحده التوفيق: المسابقة. ماذا يعنى بالمسابقة يا إخوان؟ يعنى بالمسابقة أولا أبدأ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذا الحديث من أعلى درجات الصحة، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة عبد الرحمن بن صخ، راوية الإسلام، راوية النبي صلى الله عليه وسلم، الذي روى 5374 حديثا. فأقول بارك الله فيك أن الحالة الأولى للمأموم مع الإمام هي المسابقة. هي الإيه؟ هي المسابقة. طيب ما معنى المسابقة؟ أي أن يسبق المأموم الإمام بركن، أن يسبق المأموم الإمام بركن، أو يسبق المأموم الإمام إلى الركن. انظر إلى الكلمتين. الكلمة الأولى أن يسبق المأموم الإمام بركن، أي بركن كامل، بمعنى أن الإمام قائم يقرأ ما تيسر من القرآن بعيد الفاتحة، وإذا بالمأموم يركع قبل ركوع الإمام، وينتهي من الركوع ويعتدل. فهذا المأموم سبق الإمام بركن كامل. وأما الكلمة الثانية التي ذكرتها الآن على مسامع حضراتكم، أو يسبق المأموم الإمام إلى الركن، بمعنى أن الإمام ما زال واقفا أي قائما، فيسبق المأموم إلى الركوع على سبيل المثال وليس الحصر، ثم يركع الإمام بعد ذلك. فالمسابقة أن يسبق المأموم الإمام بركن، أو يسبق المأموم الإمام إلى ركن، فقد يسجد المأموم قبل الإمام، أو قد يركع المأموم قبل الإمام، أو قد يعتدل المأموم قبل الإمام، أو أن يسلم المأموم قبل الإمام. هذه أمثلة يا إخوان. يبقى حال المأموم مع الإمام أول حالة من حالات المأموم المسابقة. الإيه؟ المسابقة. ما معنى هذه المسابقة؟ قلت وبالله تعالى وحده التوفيق أن يسبق المأموم الإمام بركن كامل، أو يسبق المأموم الإمام إلى الركن. طيب اعطي أمثلة أن يركع المأموم قبل الإمام، أو يعتدل المأموم قبل الإمام، أو يسجد المأموم قبل الإمام، أو يرفع رأسه من السجود قبل الإمام، أو يسلم قبل الإمام. كل هذه الأمثلة التي ضربتها على مسامع حضراتكم الآن تبين معنى المسابقة. طب عرفنا معاني المسابقة، وصدرت ذلك بكلمتين: الكلمة الأولى أن يسبق المأموم الإمام بركن كامل. الكلمة الثانية أن يسبق المأموم الإمام إلى الركن. طيب بارك الله فيك. حكم المسابقة دي إيه؟ اتفق العلماء جميعا أن المسابقة محرمة. اتفق العلماء جميعا أن المسابقة محرمة. جميل. ولكن هل تبطل الصلاة بها أم لا تبطل؟ يبقى احنا قلنا أن العلماء اتفقوا أن المسابقة محرمة. طب المسابقة دي لو تمت للمأموم تبطل بها الصلاة أم لا تبطل بها الصلاة؟ عند جمهور العلماء لا تبطل بها الصلاة. طب هذا أولا. طب ثانيا، وذكر بعض العلماء أن المأموم إذا سبق الإمام إلى الركن فعلى المأموم أن يعاود إلى حال الإمام ليقتدي به، ليتأسى به، ليكون متابعا له. يعني المأموم تسرع فسبق الإمام فانتبه، فحينما انتبه عاد إلى الحالة التي عليها الإمام. طيب هذا مطلوب من المأموم. طيب لكن الآن أنت ذكرت أن جمهور العلماء وغيرهم يقولون بحرمة مسابقة المأموم للإمام، لكن هل تبطل الصلاة إذا سبق المأموم الإمام؟ الجواب لا تبطل عند جمهور العلماء. طيب وقد قال الإمام أحمد رحمه الله أن المأموم إذا علم أن هناك نهي نبوي أن يسبق المأموم الإمام ومع علمه بالنهي تعمد مسابقة الإمام فصلاته باطلة. قلت هذا الراجح، قلت وهذا الراجح قول الإمام أحمد. ماذا قال؟ واحد، إذا كان المأموم يعلم أن هناك نهيا نبويا أن يسبق المأموم الإمام. اثنين، وتعمد المأموم مسابقة الإمام. ثلاثة، حينئذ تبطل صلاته كما قال بذلك الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة. أربعة، وهذا هو الراجح. لماذا؟ لما ذكرت في صدر كلامي من حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. يبقى أنا أسألك أيها المشاهد الكريم وأنت أيتها المشاهدة الكريمة، سؤالي لكم جميعا في مشارق الأرض ومغربها، انتبه رحمني الله وإياك، سؤالي لكم، ما هي حالة المأموم الأولى مع الإمام؟ السؤال، أذكر الحالة الأولى للمأموم مع الإمام، أذكر الحالة الأولى للمأموم مع الإمام. نعم كما تفضلت، إنها حالة المسابقة. والسؤال الثاني، ما معنى المسابقة؟ أيوة تمام، أن يسبق المأموم الإمام بركن أو إلى ركن. طب السؤال الثالث، ما حكم صلاة المأموم الذي سبق الإمام عند جمهور العلماء؟ ها أيوة، لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته. السؤال الرابع، ماذا قال إمام أهل السنة والجماعة عن المأموم الذي علم النهي النبوي في سبق الإمام وتعمد ذلك؟ ماذا تقول؟ أيوة نعم، إن صلاته باطلة، وهذا ما يترجح من كلام أهل العلم. طيب الحالة الثانية، الحالة الثانية بارك الله فيك، المخالفة. المخالفة يعني إيه المخالفة؟ المخالفة بارك الله فيك يعني الإمام ركع وليكن في صلاة العصر التي صليتموها قبل أن تجلسوا أمام الحلقة، أين؟ فركع الإمام وما زال المأموم يقرأ من القرآن، يقرأ، فتح في صورة وركع الإمام ولا يريد أن يركع المأموم حتى يختم الصورة التي بدأ بها. هذا لا يجوز. إيه اللي لا يجوز؟ تخلف المأموم عن الإمام، لا يجوز هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كبر إذا ركع فاركعوا. فاركعوا دي فعل إيه؟ فعل أمر. طب فاركعوا، الفاء تفيد إيه؟ تفيد الترتيب والتعقيب، تفيد إيه؟ الترتيب والتعقيب. طب الترتيب يعني إيه؟ يعني إذا ركع الإمام فينبغي أن يلي ركوع المأموم ركوع الإمام. طب التعقيب يعني إيه؟ يعني مباشرة، يعني إيه؟ مباشرة. طيب بارك الله فيك. يبقى دلوقتي بارك الله فيك الإمام ركع والمأموم تخلف عن الركوع فما زال قائما يرتل القرآن. طيب مثال آخر، مثال آخر بارك الله فيك. الإمام كان ساجد قال الله أكبر قام، وصاحبنا المأموم قاعد يدعي يدعي لنفسه ولوالديه ولأسرته ولعموم المسلمين، واستمر في الدعاء وقد قام الإمام قائلا الله أكبر، وهذا المأموم تخلف وما زال متلبسا بالسجود. ما ينبغي هذا، هذا لا ينبغي، ينبغي أن يتابع إمامه بارك الله فيه. فهذه الحالة اسمها المخالفة. هذه الحالة ذكر أهل العلم أنها مكروهة والراجح أنها محرمة. ذكر كثير من أهل العلم كراهية مخالفة المأموم للإمام، ورجح شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمة رب العالمين عليه أن المخالفة محرمة. طيب بارك الله فيك. يبقى السؤال الآن أسألك أيها المشاهد الكريم، أذكر الحالة الثانية من حالات المأموم مع الإمام. تفضل. أيوة، إنها المخالفة. السؤال الثاني، أذكر أمثلة على ذلك. نعم، كان يتخلف المأموم عن الإمام فيركع الإمام ويبقى واقفا المأموم، أو كان المأموم ساجدا فيكبر قائما ويبقى المأموم ساجدا. هذه بعض الأمثلة لتخلف المأموم عن الإمام. طب ما حكم المخالفة؟ ذكر كثير من أهل العلم أن مخالفة المأموم للإمام مكروهة، ورجح شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمة رب العالمين عليه أنها محرمة. طيب الحالة الثالثة إيه؟ الحالة الثالثة الموافقة. ماذا يعنى بالموافقة؟ يعنى بالموافقة المساواة. ماذا يعنى بالمساواة؟ يعني إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام كبر المأموم معه، إذا ركع الإمام ركع المأموم مع الإمام، إذا اعتدل الإمام اعتدل المأموم مع الإمام، إذا سجد سجد معه، يعني بمساواته يوافقه. هل هذا صواب؟ الجواب هذا خطأ، هذا خطأ. طب ما حكم هذا؟ حكمه مكروه أن يوافق المأموم الإمام فيساويه في التكبير والركوع والاعتدال والسجود والسلام، ده اسمه الموافقة بمعنى المساواة. طب ده حكمه إيه؟ حكمه مكروه. طب ما الصح إيه؟ الصح أن يكون ذلك عقيبة، عقيبه يعني إيه؟ يعني بعديه. طيب أو بعيدة، جميل. لكن أريد أن ألفت نظر السادة المشاهدين من المسلمين والمسلمات أن المأموم إذا وافق الإمام في تكبيرة الإحرام بطلت صلاته. إذا وافق المأموم الإمام في تكبيرة الإحرام بطلت صلاته، وإذا وافقه في الركوع أو السجود أو الاعتدال فقد وقع في كراهة. فهناك فرق يا إخوان بارك الله فيكم بين موافقته في تكبيرة الإحرام وموافقته في الركوع أو السجود أو الاعتدال أو ما كان على شاكلة ذلك بارك الله فيه. يبقى السؤال دلوقتي إيه؟ السؤال دلوقتي صلى على الحبيب قلبك طيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سؤال دلوقتي: أذكر الحالة الثالثة من حالات المأموم مع الإمام. الجواب بحول الملك الوهاب: الموافقة، وإن شئت فقل المساواة. السؤال: أذكر أمثلة على ذلك، أن يوافق المأموم الإمام في الركوع أو الاعتدال أو السجود أو ما كان على شاكلة ذلك. السؤال: ما حكم الموافقة؟ الجواب بحول الملك الوهاب: حكم الموافقة الكراهية. أي نعم، يا مكروه. طيب، لكن ملاحظة يا أيها المشاهد، انتبه رحمني الله وإياك، إذا وافق المأموم الإمامة في تكبيرات الإحرام بطلت صلاته. طيب، ما هي الحالة الرابعة من حالات المأموم مع الإمام؟ الحالة الرابعة: المتابعة. يعني إيه؟ يعني إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام، كبر المأموم عقيبة تكبيرة الإحرام. جميل. إذا ركع الإمام، ركع المأموم عقيبة. جميل. إذا اعتدل الإمام من الركوع فقال سمع الله لمن حمده، اعتدل المأموم عقيبة. جميل. إذا سجد الإمام، سجد المأموم عقيبة. وهذا معنى المتابعة. والسؤال الآن: ما حكم المتابعة؟ الجواب بحول الملك الوهاب: المتابعة واجبة. واجبة يعني إيه؟ فريضة. فريضة يعني إيه؟ يعني حتم. حتم يعني إيه؟ يعني إلزام. واجب فرض حتم إلزام. يعني واجب فرض حتم إلزام؟ يعني تؤجر بفعله وتعاقب بتركه. وتعاقب بإيه؟ بتركه. يبقى بارك الله فيك، المتابعة أن تفعل ما فعله الإمام عقيب فعله. أن تفعل ما فعله الإمام عقيب فعله. طيب، هذه المتابعة ما حكمها؟ واجبة. يبقى السؤال يا أخوانا، أرجو أن تنتبهوا بارك الله فيكم جميعا، رجالا ونساء، انتبه انتبه أيها الحبيب، أنت لا تنشغل بزوجتك وولدك الذي أمامك، لكن كن معي، لأن هذا الكلام نحن جميعا في أمس الحاجة إليه. أنا لا أتكلم في المواريث، فإن الأمة في أمس الحاجة إليها، لكن المواريث من فروض الكفايات. إذا تعلم ذلك جماعة من الأمة كفت الأمة. أنا لا أتكلم في أمر فروض الكفايات في فقه طلاق أو خلع أو ظهار أو إيلاء. أنا هذا الكلام غاية في الأهمية، ولكن هذه العبادات التي أتدارس معك فيها الآن أنت في كل يوم معها، فعليك أن تنتبه. ولا شك أن الأحكام الشرعية من ألفها إلى يائها، من أولها إلى آخرها، كلنا في حاجة إليها. ونأخذ هذا الاتصال من السعودية، فليتفضل. طيب، فبارك الله فيك. إذن السؤال الآن: أذكر حالات المأموم مع الإمام. أذكر حالات المأموم مع الإمام. الجواب بحول الملك الوهاب: حالات المأموم مع الإمام أربعة. أولا: المسابقة. ثانيا: المخالفة. ثالثا: الموافقة. رابعا: المتابعة. جميل. طيب، ما حكم المسابقة؟ حرام باتفاق. طيب، هل هي تبطل الصلاة؟ ذهب جمهور العلماء أنها لا تبطل الصلاة. طيب، هل هناك أحد من أهل العلم المعتبرين قال ببطلان الصلاة في المسابقة؟ الجواب نعم. قال الإمام أحمد بن حنبل أن المسابقة تبطل الصلاة بشرطين: الأول أن يكون المأموم الذي سبق إمامه يعلم أن هناك نهي نبوي في ذلك. اثنين: أن يكون متعمدا لمسابقته للإمام. جميل. طيب المخالفة ما حكمها؟ اتصال من سوريا، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله عنا كل خير يا شيخ.
وجزاكم مثله يا الحبيب.
الله يبارك فيك يا رب.
وفيك.
في عندي أكثر من سؤال بهالموضوع هذا، لأنه ما كل مرة بنلاقي. في أول سؤال.
فضل.
شيخي.
فضل.
بنصلي قيام الليل، إذا بنصلي 11 ركعة.
تفضل.
هل أنوي أنا 10 ركعات قيام ليل زائد ركعة وتر، صح أم خطأ؟ هيك تصلي.
طيب. بارك الله فيك.
وتر الفجر. بسوريا عنا يصلي دائما بصلاة الفجر وتر، قنوت الفجر عفوا.
طيب
قنوت الفجر دائما يصلوه.
طيب غيره؟
ماشي. حلق الشعر بالعمرة أو الحج، هل هو واجب أو سنة؟
حاضر.
ماشي. في سؤال شيخي كمان، معلش كتبت عليه.
تفضل.
المزي اللي بينزل من البني آدم بعد الجماع. المزي. ماشي. انا عندي مشكله انه بينزل لمده ساعه وساعتين، ما انه بينقطع فورا، بس كان قبل الفجر بدي انزل على صلاه الفجر والساعة ينزل هالماده، هل اخر صلاه الفجر ام اعمل شيء ثاني؟
حاضر. طيب
وفي سؤال كمان.
هات.
معلش.
هات.
الله يبارك فيك يا رب. نصاب الذهب شيخي،
حاضر،
اذا كان فوق ال 83 جرام ان كان زينه ولا ما كان زينه بيكون عليه او فوق ال 85؟
حاضر.
كتر خيره.
الله يعينك. طيب الاخ طارق من الجيزه، تفضل.
السلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا شيخنا.
الله يحييك.
شيخنا في صلاه رباعيه نسي الامام في الركعه الاخيره وقام بالخامسه، فما الواجب على المأموم في هذه الحاله، المتابعه ام الجلوس والمخالفه؟
حاضر.
وما حكم من تابع وما حكم من خالف؟
حاضر.
جزاكم الله خيرا. السلام الله عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال يا شيخ. إذا اختلفت الفتية يعني.
هات يا
من الذي نتبع أي سرقة من الأحوط يعني.
طيب إذا اختلفت الفتية ماذا يفعل؟ حاضر.
السؤال الثاني.
تفضل. تفضل.
ما حكم العمل بشهادة فيها بعض الغش يعني مع وجود الكفاءة؟ شهادة علمية فيها بعض الغش مع وجود الكفاءة. السلام عليكم.
السلام عليكم. تفضل يا حودة. هودة. تفضل يا هودة. عليكم السلام وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخي، ما صحة الحديث الذي يقول إذا توضأ أحدكم فلا ينفض يديه فإنها مرامح الشيطان؟
إذا توضأ أحدكم إيه؟ إذا توضأ
أحدكم فإنها مرامح الشيطان.
قولي
مرة أخرى. إذا توضأ أحدكم فلا ينفض يديه فإنها مرامح الشيطان.
فلا يغسل؟ فلا إيه؟
فلا ينفض.
طيب.
نعم.
طيب. هذا بارك الله فيك لا أعلم عنه شيئا. قد هذا الحديث بارك الله فيك لا أعلم عنه شيئا. تفضل يا أخي محمد من قبرص.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك يا عم الشيخ؟
الله يرضى عنك.
والله يا عم الشيخ، بالنسبة لصوم رمضان، بالنسبة للرجالة هنا بنفطر في شهر رمضان، فأنا عاوز أعرف إن إحنا هنذبح كفارة، في ناس بتقول لك كفارة بس
طول شهر رمضان. تفطروا ليه يا محمد؟
نعم.
تفطروا ليه؟
بنفطر لأن الشغل هنا ما بنستحملش نصوم.
لا لا يا محمد.
يا عمر.
اعلم رحمني الله وإياك أن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام الخمسة، وقد قال الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فشهر رمضان صيام فريضة، ولا يجوز لمسلمين ولا مسلم أن يتخلف عن الصيام، ولو أدى الأمر أن تجلس اجلس لتصوم، ولو كان لا يتسنى لك ذلك لو أدى الأمر أن ترجع إلى بلادك يا محمد. نعم، هل تسمعني؟ طيب بارك الله فيك. إذن حالات بارك الله فيك، المأموم مع الإمام أربعة: المسابقة والمخالفة والموافقة والمتابعة. وبينت حرمة المسابقة وبينت حرمة المخالفة، وأما الموافقة فهي مكروهة إلا أن تكون مع تكبيرة الإحرام، فالصلاة تبطل على قول من قال بهذا من أهل العلم. وأما المتابعة فهي واجبة، والله أعلم. بارك الله فيك. حديث اللي احنا ذكرناه اليوم بدأنا به الكلام هو ثابت في الصحيحين، حديث أبي هريرة حيث قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، أي نعم، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. ولعل يأتي تفصيل أكثر مما ذكرته إن شاء الله، وأجيب على الأسئلة الآن. أول سؤال بارك الله فيك: قيام الليل. قال الله تعالى في كتابه العظيم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا: لمن أعدها الله يا رسول الله؟ قال: لمن ألان الكلام وصام وصلى. بارك الله فيك. لمن ألان الكلام وصلى وصام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أي نعم. وبين أن قيام الليل شرف المؤمن، وأنت إذا أردت أن تقوم بأحد عشر ركعة، أي نعم، توتر بحداشر ركعة لك ذلك، توتر بثلاثاشر لك ذلك، طب هتصلي كيف؟ تصلي ثنتين ثنتين، أي نعم. لمن ألان الكلام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. هذه الغرف أعدها الله لمن؟ لمن ألان الكلام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب، ممكن توتر بحداشر ركعة؟ نعم، تصلي ثنتين 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 ثم تصلي ركعة، أي نعم. وممكن تصلي تسع ركعات بتشهدين، تشهد الأولاني في الثامنة، تشهد الأخير في التاسعة، أي نعم. وممكن تصلي سبعة بتشهد واحد، وخمسة بتشهد واحد. هذا فيما يتعلق بصلاة الوتر. يبقى أقول تاني عشان يكون الكلام واضح: واحد، لك أن توتر بركعة واحدة، يجوز؟ نعم يجوز. اثنين، لك أن توتر بثلاث ركعات، تصلي ركعتين لحال وركعة لحال. طيب، ثلاثة، لك أن توتر بثلاث ركعات على أن تكون الركعات الثلاثة متصلة بتشهد واحد، ولا تصلي بتشهدين حتى لا تشبه المغرب. طيب، أربعة، لك أن توتر بخمس ركعات تشهد واحد. طب خمسة، لك أن توتر بسبع ركعات تشهد واحد. طب ستة، لك أن توتر بتسع ركعات بتشهدين في الثامنة والتاسعة. طيب ثمانية، لك أن توتر بإحدى عشر ركعة، صلي ثنتين ثنتين ثم تختم بإيه؟ بركعة، والله أعلم. هذا السؤال الأول في كيفية صلاة الوتر يا عبد الله. وأعلم رحمني الله وإياك أن صلاة الوتر سنة مؤكدة عند جمهور العلماء، وهي واجبة عند السادة الأحناف، والوجوب عند الأحناف درجة بين الفرض والسنة المؤكدة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر. طيب، بارك الله فيك. أما السؤال الثاني: قنوت الفجر. يا إخوان، لا يخص الفجر بقنوت. طب ليه؟ لما ثبت عند أبي داود من حديث سعد ابن طارق الأشجعي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال، أي قال سعد لأبيه طارق: يا أبتي لقد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه ها هنا بالكوفة نحو من 5 سنين. السؤال إيه بقى؟ سؤال سعد لأبيه طارق الذي صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، قال ماذا سأله؟ قال: أكانوا يقنتون؟ سأل سعد أباه طارق. ما هو السؤال؟ أكانوا يقنتون؟ هم مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هل كانوا يقنتون؟ فقال طارق الأشجعي: أي بني محدث. فذهب فريق من أهل العلم إلى بدعية تخصيص الفجر بالقنوت لحديث سعد بن طارق الأشجعي عند أبي داود. طيب، ومتى يكون القنوت؟ القنوت تقنت في صلاة الوتر. طب هل هذا في رمضان أم في رمضان وغير رمضان؟ في رمضان وغير رمضان. طب في النصف الأول من رمضان ولا النصف الأخير؟ أقول في النصف الأول والأخير، وفي رمضان وفي غير رمضان القنوت. صليت الوتر جماعة أو صليته فرادة، رجلا كنت أو امرأة؟ طب إيش السنة؟ أن تقنت في الوتر وأحيانا تتركه. طب تقنت إمتى؟ قبل الركوع. طب هل يجوز القنوت بعيد القيام من الركوع؟ نعم، تقنت قبل أن تركع، تقنت بعد القيام من الركوع، الأمر في ذلك واسع. جميل. طيب متى يكون القنوت في الفرائض؟ إذا نزل بالمسلمين نازلة. وإذا نزل بالمسلمين نازلة كالذي حدث في غزة أو أفغانستان أو الشيشان أو البوسنة أو الهرسك أو كوسوفة أو كشمير أو الصومال أو دارفور أو أوغادين أو أريتريا أو فيتنام أو ما كان على شاكلة ذلك من تلك النوازل التي حلت ببلاد الإسلام والمسلمين. فحين ذاك يقنت في الفجر وفي المغرب وفي العشاء، أي يقنت في الفراء. طيب، هل السادة الشافعية قالوا بالقنوت في الفجر؟ الجواب نعم، بل قالوا أن من ترك القنوت في الفجر يسجد للسهو، يسجد سجدتي السهو. طيب الدليل لهم أم عليهم؟ الدليل عليهم. ونحن بأي شيء نتعبد؟ نتعبد بالنص القرآني وصحيح النص النبوي، بفهمي أم بفهمك؟ لا بفهمي ولا بفهمك، وإنما بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ومن كان على دربهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل. أي نعم، والشافعية بل وسائر الأئمة قالوا كلاما معناه أو فحواه أو جملة إن صح الحديث فهو مذهبي، كلهم يعني اتفقوا واجتمعوا على ذلك. طيب، حلق الشعر بالعمرة والحج ما حكمه؟ حلق الشعر للرجال واجب من الواجبات، واجب من الواجبات. طيب لو تركه الحاج، حج صحيح؟ حج صحيح، ولكن يجبر بدم. يجبر بإيه؟ بدم. طب المرأة تحلق ترجع لزوجها يعني كما يقولون باللهجة العامية زلبطة؟ لا، بارك الله فيك، المرأة تجمع شعرها وتأخذ منه بقدر أنملة، أما الرجل يحلق أو يقصر، والحلق أفضل من التقصير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. فدعا للمحلقين 3 ودعا للمقصرين ايه؟ مرة واحدة. الشاهد: ما حكم الحلق او التقصير للرجال في الحج والعمرة؟ الجواب: واجب. السؤال الثاني: اذا ترك حجه صحيح او عمرته صحيحة ان كانت تمت الشروط والاركان وما ترك من واجب يجبر بدم يذبح في الحرم. طيب، ثلاثة، الأفضل الحلق أم التقصير للرجال؟ الحلق أفضل. طب النساء يحلقن أم يقصرن؟ لا يقصرن ولا يحلقن. أين؟ طيب، بارك الله فيك. المذي، يسأل عن حكم المذي. المذي أولا ينزل عند شهوة لا بشهوة، ينزل عند شهوة لا بشهوة. أي نعم يا أخوانا، الوزير بده يتعلم المذي وحكمه، والبواب بتاع الوزير بده يتعلم المذي وحكمه. إن هذا يحدث له هذا المذي، والبواب يحدث له هذا المذي، ولا فرق بين البواب والسائق تبعه أو الوزير والبواب بتاعه في هذا. فينبغي أن نتعلم جميعا هذا، وأن نعطي وقتا للتعليم والتعلم، لأن هذه الأشياء من فروض الأعيان، كما نبهت نفسي وحضراتكم في صدر اللقاء. طيب، فالمذي يا أخوان بارك الله فيكم أجمعين ينزل عند شهوة لا بشهوة. طب ده أول. طب وثانيا، وهو ينزل من الرجل والمرأة. طب وثالثا، وهو نجس. طب ورابعا، إذا نزل في السروال ينجس المكان الذي وقع فيه، وإذا نزل على فخذ الإنسان ينجس المكان الذي وقع فيه. طب إيه المطلوب؟ المطلوب أن تطهر المكان الذي وقع فيه في بدنك أو ثوبك. طب وإيه كمان؟ وتغسل ذكرك وأنثيك. طب والمرأة؟ تغسل قبلها. طب جميل. والسؤال، هل يجب تعميم البدن بالماء؟ الجواب لا، وإنما المطلوب منك ما ذكرته آنفة. فعندنا ثلاثة أشياء، تنبه أنت يا بنيتي اسمعي، فإن أمك تستحي أن تخدش حيائك وتكلمك في هذا الكلام. يا ولدي أنت في سنة إعدادي، في ثالث إعدادي، تنبه، فإن أباك ربما يستحي أن يعلمك هذا الكلام، وإن كان هذا حياء مذموم وليس ممدوح، لأن تعلم هذه الأشياء من فروض الأعيان، إن كان عند البنت التي حاضت أو الولد الذي احتلم. ففرصة أن تتلقى عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية أو ما كان على شاكلتها من القنوات الطاهرة مثل هذه الأحكام العينية للرجال وللنساء على حد سواء. طيب، فعندنا مذي. إيش عندنا؟ إيش؟ أيوة بسألك أنت، عندنا إيه؟ مذي يا ولدي، أنت متنبه؟ مذي وودي ومني. واحد أب يكون قاعد كده، راجل محترم، يقول سكر التلفزيون. يعني اقفل التلفزيون؟ ده قلة أدب. لا يا أخي، حاسب إيدك على الريموت ما تقفلش، لأن تعلم الكلام ده فرض عين، وربما لو قرأته في الكتاب ما تفهموش كويس، فحاول تفهمه مني بهذا التبسيط والتيسير وما تقفلش. وإنت واجب عليك تنادي الزوجة والبنات والولاد يقعدوا يسمعوا الكلام ده، علشان لو وقع منها المذي هذا تعرف إيه المطلوب منه، وقع منها الودي تعرف إيه المطلوب منه، لو وقع منها المني تعرف إيه المطلوب منه. طب أنت حكيت الكلام ده قبل كده؟ أيوة حكيت وشرحته. أمال بتحكي ليه؟ ده سؤال، دي أسئلة وأنا بجاوب على الأسئلة. فبقول إن المذي ده أحكامه كما بينت والله أعلم. ما قلتلناش الودي والمني، مش هشرح، بس هقول الودي نجس وينزل عقيب البول للرجل وللمرأة، ويجب فيه غسل الذكر للرجل فقط وعند المرأة القبل. أما المني اللي بينزل في الجماع أو الاحتلام أو العادة السرية وهي حرام للرجل وللمرأة، المني ده طاهر وينزل بدفق ولذة وشهوة، وهذا يجب فيه النية مع تعميم البدن بالماء والمضمضة والاستنشاق. تنبه. أي نعم، يبقى عندنا المذي والودي نجسان والمني طاهر إلا أنا وأنت مخلوقين منه. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. دول هنا. طيب نصاب الذهب، نصاب الذهب بينت قبل ذلك ان الذهب عيار 18 نصابه 113 جرام. طيب نصاب الذهب عيار 18 113 جرام. طيب والذهب عيار 21 نصابه 97 غرام. طيب والذهب عيار 24 نصابه 85 غرام. عرفنا. طب الذهب هذا حلي، يعني ايه حلي؟ يعني المرأة تتحلى به لزوجها، تتجمل وتتزين، هل يجب فيه الزكاة؟ أخ من سوريا يسأل. نعم يجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. طيب هل هناك أقوال أخرى لأهل العلم؟ نعم. ماذا قالوا؟ واحد، ذكر بعض أهل العلم إلى أنه لا زكاة في حلي المرأة. طيب ثانيا، ذكر بعض أهل العلم أن الحلي عليه زكاة مرة واحدة في العمر. أين؟ طب ثالثا، بعضهم قال إذا زاد عن العرف فيه زكاة، بمعنى إذا كان عرف مثلا أهل مصر ترتدي النسوة 100 جرام، فواحد جاب لزوجته 150 جرام أو 200 جرام، فحينئذ زاد عن العرف يكون فيه زكاة. طب القول اللي بعد كده أن فيه زكاة في كل عام إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وبهذا القول أفتي. أي نعم. ودلالته أن امرأة كان معها ابنتها فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاة هذا؟ فقالت لا. فقال عليه الصلاة والسلام أيسرك أن يسورك الله بسوارين من النار؟ فخلعتهما وقالتهما لله ورسول، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأخذ أهل الحديث من هذا وجوب زكاة الحلي في كل عام إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، والله أعلم. يا طيب الإمام في صلاة رباعية، أنت معايا ولا لا؟ رباعية يعني إيه؟ أيوة بسألك أنت، رباعية يعني إيه؟ أيوة يعني صلاة الظهر. طب وإيه كمان؟ والعصر. طب وأنت يا أختي رباعية يعني إيه كمان؟ العشاء. يبقى عندنا الظهر والعصر والعشاء صلاة رباعية. فالأخ بيسأل من تونس الله يحفظه، بيقول إن الإمام قام لركعة خامسة، ماذا يفعل المأمومون؟ الجواب بحول الملك الوهاب. المأمومون يا أخوانا، المأمومون سيكونوا على أقسام. إيه الأقسام دي؟ القسم الأول يعلم لا يعلم أنها الخامسة، لا يعلم هي رابعة ولا خمسة، سرحان، نسأل الله أن يعفو عني وعنهم. فهذا تابع الإمام فصلاته صحيح لمتابعته للإمام، يبقى صلاة الإمام والمأمومين صحيحة، لأن المأمومين بعض المأمومين تابعوا الإمام في الخامسة من صلاة رباعية لعدم علمهم دي رابعة ولا خمسة فتابعوا. يبقى ده القسم الأول عرفنا. طب القسم الثاني، تابع الإمام في الخامسة مع تأكده وتيقنه أنها الخامسة. ذهب بعض أهل العلم إلى صحة صلاته، والراجح أن صلاته باطلة لأنه زاد في الصلاة، تابع الإمام في الخامسة مع تيقنه وتأكده وتوثقه أنها الخامسة. واحد يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، لكن ده زاد، نزيد وياه؟ لا لا نزيد معه. طيب يبقى من تابع إمامه في خامسة من صلاة رباعية وهو متأكد أنها خامسة، فبعض أهل العلم قالوا تصح صلاته، قلت والذي يترجح والله أعلم أن صلاته باطلة إذا قام للخامسة مع تأكده أنها الخامسة. طيب، الحالة الثالثة أن يعرف المأموم أنها الخامسة ويظل جالسا حتى يأتي الإمام بخامسته، فإذا انتهى من صلاته وسلم سلم المأموم عقيب الإمام دون أن يتابعه في هذه الركعة، بل يبقى جالسا منتظرا له. طيب، ويسلم عقيبة. الحالة الرابعة أن ينوي المأموم المفارقة لتأكده وتيقنه وتوثقه أن هذه الخامسة، فينوي المفارقة ويتشهد ويسلم وينصرف مأجورا مشكورا. هذه يعني الأحكام المتعلقة بمسألة قيام الإمام للخامسة من صلاة رباعية، فما حكم المأموم على النحو الذي ذكرته على مسامع حضراتكم؟ طيب، هذا أخ من الجيزة يقول إذا اختلفت الفتية ماذا يفعل؟ يعني إيه اختلفت الفتية؟ يعني مثلا سأل واحد من أسيادنا العلماء على شاشة الرحمة أو غيرها ما حكم زكاة الحلي؟ قال لا زكاة فيه. وبعدين سأل واحد مثلي ما حكم زكاة الحلي؟ فقال له بالوجوب. فهل أنتم يا مشايخ دوختونا؟ واحد يقول لا يجب والتاني يقول يجب، ناخد بكلام مين؟ أقول الجواب حول الملك الوهاب: إن كنت طالب علم فرجح بين القولين، والراجح بالدليل خذه، وإذا كنت رجل من عامة المسلمين، وعامة المسلمين أخواننا يعني ممكن تكون دكتور، مهندس، صيدلاني، راجل أعمال يقول عليه بيزنس مان، خدت لك كيف، وأنت من عامة المسلمين حتى تفهم يعني إيه يعني عامة المسلمين دي. نعم. أما طالب العلم الشرعي الذي طلب العلم على يد الربانيين ممن يقولون قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي الجليل بفهم سلف هذه الأمة في المعتقد والقول والعمل والمنهج والسلوك. نعم، بارك الله فيك. فإذا كنت طالب علم ترجح، وإذا كنت رجلا من عامة المسلمين فخذ بفتوى الذي اشتهر بأنه أعلم وأتقى، بأنه أعلم وأتقى. كذلك أيضا لو حديث من الأحاديث بعض العلماء يصححون وبعض العلماء يضعفون، نأخذ بكلام مين؟ أقول إذا كنت رجل من أهل الرواية والدراية وتتتبع سند الحديث لأنك أنت من أهل الحديث وبالتالي تحكم عليه صحة أو حسنا أو ضعفا أو اضطرابا أو شذوذا أو نكرانا أو وضعا أو ما كان على شاكلة ذلك، فأنت تأخذ بالراجح صحة أو ضعفا. وإن كنت لست من طلاب الحديث فأنت ستأخذ بكلام الأعلم فيهما، أي الذي شهد له برسوخ العلم وعلو الكعب في علم الحديث. نعم، فمثلا طالب من الطلاب العلم من أمثالنا يضعف حديث، وشيخنا الألباني جبل السنة يصحح الحديث، أين؟ فهذا الطالب مثلا هو رجل متخصص في التفسير أو في الفقه وليس متخصص في الحديث، فيأخذ الطالب هذا بكلام من إذا كان ليس من أهل الرواية والدراية؟ يأخذ بكلام الألباني على سبيل المثال مثلا، أين؟ فإذا إذا صحح الحديث أو ضعف، إن كنت من طلاب الحديث تتتبعه رواية ودراية وتأخذ بالراجح، أين؟ وإذا كنت لست من طلاب الحديث تأخذ بمن هو أعلى كعبا وأرسخ علما. نعم، وكذا في أمر الأحكام الشرعية الله أعلم. هذا سائل يقول إن هو مثلا أخذ بكالوريوس أو ليسانس أو ماجستير أو دكتوراه أو دبلومة وما شكل ذلك. لكن خدها بالغش. أنا وهو اشتغل دلوقتي فحكم العمل بالشهادة دي هو راجل جدير في شغلته. يعني ايه؟ يعني مثلا هو مدرس مثلا لغة عربية وفي مادة الانجليزي غش. الغش حرام ولا مباح؟ حرام. طب حرام ليه؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام من غش فليس منا. قلت الغش بكل أنواعه وأشكاله. طيب هو مدرس لغة عربية، خريج لغة عربية أو دار علوم أو تربية قسم لغة عربية أو أداب قسم لغة عربية أو ما كان على شاكلة ذلك، وغش في مادة الإنجليزي، وهو مدرس لغة عربية وراجل كفء في النحو والصرف والبلاغة والأدب، ويتقاضى راتب على ذلك، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، وعليه أن يستغفر الله تعالى فيما وقع فيه من غش، وعمله بفضل الله عز وجل حلال، ونسأل الله أن يأجره. شكر الله لحضراتكم حسن استماعكم وحسن متابعتكم حتى أحظى بلقاء حضراتكم في الأحد القادم إن شاء الله تعالى عقيب صلاة العصر مع الحديث 74 من كتاب عمدة الأحكام الذي نتدارسه سويا. أشكركم، إلى لقاء قادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.